قال والنصف الأخير أفضل من الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يوتر من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يوتر آخره فليوتر آخر الليل وذلك أفضل رواه مسلم. أو قال فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وأحب الصلاة صلاة داود. كان انتبه لهذا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فنريد الآن نعرف الوقت الذي كان يصلي فيه داود. الليل مكون من كم سدس؟ لا من ستة أسداس. ستة أسداس. كان ينام نصف الليل يعني السدس الأول والسدس الثاني والسدس الثالث هذه كان ينامها داود ويقوم ثلثه. الثلث سدس زائد سدس ثلث. فكان يصلي السدس الرابع والسدس الخامس وينام سدسه يعني السدس الأخير ينام. فأصبحت صلاة داود في أي سدس؟ في الرابع والخامس. إذا صلاة داود عليه السلام في السدس الرابع والسدس الخامس هذه أفضل الصلاة. معنى ذلك أن السدس الرابع والسدس الخامس الصلاة فيه أفضل من السدس الأخير اللي هو السدس السادس. قال بعض أهل العلم الحكمة في هذا أن الذي يقوم الليل إذا نام السدس الأخير يكون هذا أبعد عن الرياء فلا يظهر عليه أثر القيام وأكثر وأدعى للإخلاص. وقال بعضهم يعني حتى يعطي النفس حظها كانوا في السابق ما ينامون بعد صلاة الفجر ما ينامون ليس مثل حال الناس الآن ومن بعد صلاة العشاء ينامون مباشرة. والأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع لكن أيضا الحديث الآخر دل على فضل الصلاة في الثلث الأخير من الليل عموما. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. هذا سبق الكلام عن هذه المسألة أن صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين. لكن أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس بسلام واحد وتشهد واحد وبسبع وبتسع وبتسع بسلامين بتشهدين وسلام واحد. صلى ثماني ركعات ثم جلس للتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة. وأيضا ورد عنه أنه صلى ثمان ركعات مثنى مثنى ثم أوتر بخمس بتشهد واحد وسلام واحد. كل هذه الصفات قد وردت لكن أكمل وأفضل الصفات هي أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة لأن هذه هي الصفة الغالبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أكمل الصفات وأفضل الصفات. وأما سرد الركعات شفعا فلا أعلم له أصلا يعني يصلي أربع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد لا أعلم لهذا دليلا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسن وطولهن وأربع ركعات فلا تسأل عن حسن وطولهن ثم يوتر بواحدة أو قال توتر بثلاث فالمعنى أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح وليس المعنى أنها بتشهد واحد وسلام واحد. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم رواه البخاري. هذا إذا صلى قاعدا من غير عذر في صلاة النافلة. أما إذا صلى قاعدا لعذر كمرض فإن له الأجر كاملا بحديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. القيام في الصلاة إنما هو واجب في صلاة الفريضة فقط، أما في صلاة النافلة ليس واجبا، مستحب. فلك أن تصلي النوافل وأنت قاعد حتى من غير عذر، لكن إذا صليت وأنت قاعد من غير عذر لك نصف الأجر. أما إذا صليت قاعدا لعذر فلك الأجر كاملا. لكن يا أخوان، الأجر كاملا هذا في حق من اعتاد العمل الصالح، يكتب له الأجر كاملا. أما من لم يعتد العمل الصالح لا يكتب له. فمثلا من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين مثلا، ثم سافر ولم يتمكن في ذلك الأسبوع الذي سافر فيه من صيام الاثنين، يكتب له كأنه صام الاثنين تماما. من عادته أنه يصلي صلاة التراويح في رمضان كل ليلة، لكن في ليلة من الليالي كان مسافرا أو كان مريضا، يكتب له الأجر كاملا. لكن لو كان لم يعتد ذلك، لم يعتد صيام النوافل، وإنما ترى يصوم الاثنين ترى ما يصوم وسافر، هل يكتب له الأجر كاملا؟ لا يكتب. وهذا يبين لنا أهمية المداومة على العمل الصالح، فإنك تستفيد منها فوائد عظيمة ولو كان قليلا. الفائدة الأولى أنه يكتب لك الأجر كاملا إذا عرض لك عارض من نوم أو سفر. الفائدة الثانية أن القليل مع القليل يكون كثيرا. لو أنك فقط حافظت على ركعتي الضحى كل يوم، فمعنى ذلك أنك خلال سنة واحدة تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. لو حافظت على السنة الرواتب التي تكلمنا عنها، في سنة واحدة تكون قد صليت أكثر من 4000 ركعة. لاحظ أن القليل مع القليل يكون كثيرا. ولهذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. تجد بعض الناس تأتيه لحظات صفاء نفس يكثر فيها من التطوع، ثم ينقطع ما يصلي إلى الفريضة فقط. ينبغي أن يكون له هناك نوافل يحافظ عليه، يعني يجعل له مبدأ الحياة. الوتر هذا مثلا ما يتركه أبدا، ما يتركه. السنة الرواتب ما يتركها. هذه الأعمال الصالحة التي يحافظ عليها هذه تزيد من حسناته، لأن القليل مع القليل يكون كثيرا. ننتقل للضرب الرابع من صلاة التطوع. نعم.
الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو 3 أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. الثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت.
ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، وذكر المؤلف ذكر له 3 أنواع. الأول صلاة التراويح وهي قيام الليل من رمضان، وسميت بذلك لأنهم كانوا إذا صلوا 4 ركعات يستريحون، لأن صلاة السلف الصالح كانت طويلة، كانوا يقرؤون بالمئيل حتى إنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام، وسميت تراويح. وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، لكنه عليه الصلاة والسلام من رحمته لأمته خشي أن تفرض على أمته، فلم يصلها جماعة بعد ذلك. صلى بهم 3 ليالي، صلى بهم ليلة 21 إلى ثلث الليل، وصلى بهم ليلة 23 صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وصلى بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم صلى بهم ليلة 27 الليلة كلها إلا قليلا، يقول الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور، ثم لم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خشية أن تفرض على أمته. ثم كان الناس يصلونها فرادى، وفي عهد أبي بكر كانوا يصلونها فرادى، وفي أول خلافة عمر كذلك، لكن كان بعض الناس يريد أن يشجع بعضهم بعضا فكانوا يصلونها جماعة أوزاعا في المسجد، هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة. فأتى عمر رضي الله عنه وجمعهم على إمام واحد، وأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يأم الناس، واستمر العمل على ذلك، يعني أن المسلمين يصلونها جماعة من عهد عمر إلى وقتنا هذا. فهي إذن سنة، أول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، يعني 20 ركعة ما عدا الشفع والوتر. وهي حكمها كحكم صلاة الليل التي تكلمنا عنها، وقلنا أنه لا حد لأكثرها على القول الراجح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فصلاة التراويح لا حد لأكثرها. وأما قول المؤلف 20 ركعة فهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الأفضل فيها أن تكون 20 ركعة، وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على أبي بن كعب والتميم الداري كانوا يصلونها 20 ركعة. قد روى ذلك البيهقي، وهذه الرواية بمجموعها تثبت، بمجموع طرقها تثبت. وقد جاء في الموطأ أن عمر أمر أبي بن كعب والتميم الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة، فكلا الأثرين صحيحان. جمع بعض أهل العلم بينهما، قال إنهما في البداية أمرهما أن يصلي 11 ركعة، ثم لما رأى اجتماع الناس وتشجع الناس أمرهما أن يزيد إلى 20 ركعة. ثم استمر الأمر من عهد عمر والناس يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصلون التراويح 23 ركعة، لم ينقطع. ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح المكي قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. أدركت الناس هنا في مكة يصلون 23. فمن عهد عمر إلى الآن والناس في الحرمين يصلون التراويح 23 ركعة، وتلقاها الناس خلفا بعد سلف جيلا بعد جيل من عهد عمر إلى الآن وهم يصلون 23 ركعة. لكن الأمر فيها واسع، فإذا أطال الإمام القراءة والركوع والسجود لا شك أن الأفضل أن تصلى 11 ركعة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم تحصل الإطالة كما هو حال أكثر الناس الآن، فإكثار العدد هو الأولى، إكثار العدد هو الأولى. وأيضا ينبغي مراعاة أحوال الناس، فإن أحوال الناس الآن ليست كأحوال الناس زمن الصحابة. ومراعاة أحوال المصلين هذا من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الإمام. الله تعالى لما ذكر هذه الأمة قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون بجنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من أول الأمة من السابقين وقليل من آخر الأمة. لكن لما ذكر أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهذا يدل على أن أول الأمة أفضل من آخرها، لأن السابقين منهم أكثر. إذن صلاة التراويح بالنسبة للعدد الأمر فيها واسع. وأما القول بأنه لا يزاد بصلاة التراويح على 11 ركعة فهذا قول ضعيف مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليترب واحدة، ومخالف لما أثر عن الصحابة رضي الله عنه أنهم من عهد عمر كانوا يصلونها 23 في الحرمين، واستمر الأمر على ما هو عليه إلى الآن. ثم عند بعد ما يصلي ما شاء الله أن يصلي مثنى مثنى، يصلي 3 ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، والثاني قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد غالبا. نعم.
الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات.
نعم. النوع الثاني من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الكسوف، والكسوف هو ذهاب أو انحجاب بعض نور الشمس أو القمر، انحجاب بعض نور الشمس أو القمر، ويطلق الكسوف غالبا على كسوف الشمس، والخسوف على خسوف القمر، وقد يقال للقمر خسوف، وقد يقال للقمر كسوف، وللشمس خسوف، كل هذا ورد هذا وهذا، لكن الاستعمال الغالب أن يقال كسوف الشمس وخسوف القمر. الشمس والقمر يسيران بحساب دقيق، كما قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، وهما آيتان من آيات الله عز وجل. ومن حكمة الله تعالى أن جعل أوقاتا ينحجب فيها ضوء الشمس ولا ينحجب عن جميع الأرض، وإنما عن جزء من الأرض، لأن الشمس أكبر من القمر بكثير، وقد يكون هذا الانحجاب كليا فيكون كسوفا كليا، أو جزئيا فيكون كسوفا جزئيا، وذلك إذا وقع القمر بين الشمس والأرض حصل الكسوف. أما إذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر، ويمكن أن يكون خسوفه كليا أو جزئيا. وهذا الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله بهما عباده. ومعرفة أوقات الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب قطعا، لأنها لو كانت من علم الغيب لما علمها البشر، وإنما من الأمور التي يمكن أن تعلم عن طريق الحسابات. قد كان الناس قديما من قديم الزمن، من زمن الفراعنة، يعرفون أوقات الكسوف والخسوف. كان الوقت من وقت الفراعنة كانوا يعرفون متى تنكسب الشمس وخسف القمر، وأهل الفلك في الوقت الحاضر يعرفون ذلك، لأن الله تعالى أجرى الكسوف والخسوف على قواعد، من عرفها عرف وقت الكسوف والخسوف. ومن تلك القواعد أن كل كسوف وخسوف يتكرر بنفسه كل 18 سنة، وكذا شهر، وكذا يوم، كذا ساعة، وكذا دقيقة، وكذا ثانية، يتكرر هذا الكسوف والخسوف. إذن ليس هناك مجال للمصادفة أو العشوائية في هذا الكون أبدا، كل شيء يسير بإتقان عجيب سبحان الله، ليس هناك شيء يقال صدفة، كل شيء بإتقان، حتى الكسوف والخسوف يسير في نوابيس وسنن. ومعرفة الكسوف والخسوف لا تنافي أن الله تعالى يخوف بهما عباده، ولذلك يعني قال بعض أهل العلم أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خوف الله بهما عباده أنه لا بد أن يصحب الكسوف أو الخسوف ما يخاف منه البشر حتى يقع التخويف. ولهذا فإن نجد أن الكسوف والخسوف غالبا يقترنان بأحداث يخاف منها الناس، إما البراكين أو زلازل أو أعاصير أو غير ذلك حسب ما تقتضي حكمة الله البالغة. قال: فإذا كسبت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة جدا، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، والراجح أنها سنة وتصلى جماعة وفرادى، وصلاتها جماعة هو الأفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة الكسوف بينها المؤلف، قال: يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، يكون قد ركع أربع ركوعات في ركعتين، أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. وهذه هي الصفة المشهورة من صفات صلاة الكسوف. وقد كسبت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 29 من شهر شوال من السنة 10 من الهجرة، وقد كسبت أول النهار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته يجر رداءه فزعا يخشى أن الساعة قد قامت، ثم صلى بهم هذه الصلاة. وهنا وقفة مع قول الراوي يخشى أن الساعة تكون قد قامت. كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة قد قامت وهو الذي قد أخبر بأنها لن تقوم إلا بعد علامات وأشراط، ومنها الأشراط الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ من يذكر لنا الجواب؟ يعني ماذا خشي أن تكون الساعة قد قامت وهو الذي قد أخبر بأنها لن تقوم حتى تخرج أشراطها؟ نعم، أرفع صوتك. نعم نعم. طيب من عنده جواب آخر؟ نعم نعم نعم. ارفع صوتك. نعم رفعت يدك. نعم لا نريد جواب علمي. نعم نعم. لا حتى الآن ما سمعنا الجواب الصحيح. نعم نعم. لكن ما خرج، يعني أين مسيح الدجال نزول عيسى بن مريم يأجوج ومأجوج؟ ما خرج منها شيء. كيف يكون قد يعني خشي أن الساعة تكون قد قامت؟ نعم أرفع صوتك. لا من أشراطها، لكن يعني كيف يكون قد خشي أن الساعة قد قامت؟ نعم نعم. طيب يعني كسب الوقت نقول هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي هو الذي فهم هذا الفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يكن يعني قد خشي أن الساعة قد قامت، لأنه يعلم أنها لم تقوم حتى تخرج علاماتها. لكن الراوي يعني لوصفه للموقف فهم هذا، يعني يقول يخشى أن تكون الساعة قد قامت لأنه رأى شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بهذا الأمر، فهو وصف من الراوي لكنه يعني اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه محل نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخشى أن تكون الساعة قد قامت لأنه يعلم أنها لن تقوم حتى تخرج أشراطها وعلاماتها، ولم يخرج شيء من أشراطها وعلاماتها الكبرى. فإذا أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أن هذا فهم من الراوي اجتهاد منه رضي الله عنه. إذن تصلى بهذه الكيفية، يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة بعدها أقصر من القراءة في الركعة السابقة ثم يركع مرة ثانية ثم يركع ركوعا ثانيا وهو لا زال في الركعة الأولى، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يصلي ركعة أخرى مثل الركعة الأولى. هذه هي صفة صلاة الكسوف. وإذا لم يتيسر للمسلم أن يصليها مع الجماعة فيمكن أن يصليها وحده. المرأة إذا لم يتيسر لها أن تصلي مع الناس في المسجد صليها في البيت. ولهذا قال المؤلف: إن أحب جماعة وإن أحب فرادا لكن صلاتها جماعة أفضل، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنبه هنا إلى أن صلاة الكسوف والخسوف إنما تشرع إذا رؤيت الشمس كاسفة والقمر خاسفا. أما إذا لم ترى الشمس كاسفة ولا القمر خاسفا فلا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا. فأناط الصلاة بالرؤية. وعلى ذلك لو أخبر الفلكيون بأن الشمس تنكسر في الوقت الفلاني أو القمر سينكسر في الوقت الفلاني لكن كان الجو غائما لم ترى الشمس كاسفة أو لم يرى القمر خاسفا، هل تشرع صلاة الكسوف والخسوف؟ لا تشرع. ليس شكا في حسابات الفلكيين، حساباتهم دقيقة وتكاد تكون قطعية في هذا الباب، لكن لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية: إذا رأيتم ذلك فصلوا. إذا فرغ الناس من صلاة الكسوف ولم يتجل الكسوف، أحيانا تكون مدة الكسوف أو الخسوف طويلة، هل يشرع إعادة صلاة الكسوف مرة أخرى؟ لا يشرع، لأن ذلك لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف فلم يرد هذا. إذا تجلى الكسوف والناس لا زالوا يصلون، يقول الفقهاء: يتمونها خفيفة، يتمونها خفيفة. ننتقل بعد ذلك للنوع الثالث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض،
عندك في النسخة الضرب الثالث؟ لأن في النسخة التي بين يديه ليس الضرب. المؤلف قال على لما ذكر صلاة الليل قال: خمسة أضرب، ثم لما ذكر ما تسن له الجماعة قال: ثلاثة أنواع، صلاة التراويح، والنوع الثاني صلاة الكسوف، والنوع الثالث يكون هذا النوع وليس الضرب. فإذا النسخة الأصح بدون الضرب الثالث حتى يعني ما تشوش عليك أثناء الترتيب. يبدو أن زيادة الضرب من أحد النساخ فيكون النوع الثالث. نعم.
النوع الثالث.
نعم. لا، أنت اقرأ العبارة كما هي، عندك الثالث مكتوب الثالث. دائما يكون الإنسان أمينا في القراءة وفي النقل لا يزيد شيء على كلام المؤلف. فإذا النسخة الأدق الثالث بدون زيادة، لا ضرب ولا نوع. نعم.
الثالث صلاة الاستسقاء. فإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبدلين متذللين متضرعين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
نعم. النوع الثالث من أنواع الصلاة، صلاة التطوع التي تسن لها الجماعة، صلاة الاستسقاء، وتكون كما قال المؤلف: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام، عند حصول القحط وجذب الأرض. أما عند عدم حصول القحط فلا تشرع، لا تشرع صلاة الاستسقاء. لكن عند حصول القحط يصلي الناس صلاة الاستسقاء مع الإمام، ويخرج الناس إلى المصلى متخشعين يعني من الخشوع والخضوع، متبذلين، متبذلين من التبذل، والتبذل معناه ترك التجمل، متضرعين يعني مستكينين إلى الله عز وجل. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء السنة فيها عدم التجمل وعدم التطيب، بخلاف سائر الصلوات، فإن سائر الصلوات السنة أخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، إلا صلاة الاستسقاء فيخرج فيها الإنسان متبذلا، يعني يترك التجمل، مستكينا خاضعا لله عز وجل، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 6 تكبيرات كصلاة العيد تماما، ثم يخطب بهم خطبة واحدة. وهذا مما تختلف به صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد، أن خطبة العيد خطبتان والاستسقاء خطبة واحدة، خطبتان في قول الجمهور، وأما الاستسقاء فإن خطبة واحدة قولا واحدا. ويكثر فيها الضمير جعل ماذا؟ أنتم معنا يا إخوان؟ يكثر فيها في ماذا؟ في الخطبة، في الخطبة نعم، من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به والدعاء. يعني ينبغي أن تكون خطبة الاستسقاء الغالب عليها الدعاء والاستغفار. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من تحويل خطبة الاستسقاء إلى أحاديث عن أمور واقعة في المجتمع أو حتى موعظة، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الغالب عليها الاستغفار والدعاء، هذه السنة. وقال: ويحول الناس أرديتهم. إذا دعا الخطيب في الخطبة فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يرفع يديه ويدعو، وقبل الدعاء يحول رداءه ويحول الناس أرديتهم في أثناء الخطبة، وليس بعد الفراغ من الخطبة، يعني في أثناء الخطبة إذا أراد الخطيب أن يستسقي يستقبل القبلة ويستدبر المصلين، يستقبل القبلة ويرفع يديه هكذا، وقبل أن يدعو يحول رداءه، إن كان مثلا عليه مشلح يقلب مشلحه، إن كان عليه غترة يقلب الرداء الذي عليه. وكذلك أيضا المصلون يحولون أرديتهم ثم يدعو والناس يؤمنون على دعائه. هذه السنة في هذا، وهذا هو الذي وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من التحويل، تحويل الأردية، تفاؤلا بتغيير الحال، لأن الله يغير حالة الناس من الجد والقحط إلى الرخاء. وإذا كان مع المصلين من يظن صلاحه فينبغي أن يطلب منه أنه هو الذي يصلي بالناس ويدعو. وقد جاء في الصحيح أن الناس لما قحطوا في زمن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. المراد بالتوسل هنا طلب الدعاء، وليس التوسل الذي تفهمه بعض الطوائف المنحرفة، يعني التوسل بذاته، إنما طلب الدعاء. فيقول: كنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل عند القحط، وإننا نطلب من عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يقوم ويدعو. فقام العباس رضي الله عنه وصلى بالناس ودعا وقال: اللهم إن الناس قد توجهوا بي إليك، اللهم فلا تردنا خائبين. فمطروا، سبحان الله، نزل يعني ثارت سحابة كالترس ومطر الناس. وكذلك أيضا لما كان استسقى الناس وكان فيهم الأسود بن يزيد، كان ممن يرجى صلاحه أنه من أولياء الله عز وجل. ناداه معاوية قال قم فصل بالناس، فقام وصلى بهم ومطر الناس. وفي تراجم السير نجد أن بعض من يترجم يقول وفلان رجل صالح يستسقى به الغيث. ايش معنى يستسقى به الغيث؟ يعني إذا وجد في الناس قيل قم فادعوا لنا واطلب من الله أن يغيثنا. كانت هذه سنة جارية إلا إذا خشي على الإنسان من العجب. يعني بعض أهل العلم يقول إن هذا ينبغي تركه لأنه قد يخشى على بعض الناس من العجب أو من غلو بعض الناس فيه، وربما قائد قام ودعا ومطر الناس يعني أما أن يصيبها العجب أو أن الناس تغلو فيه. لكن بكل حال لا شك أن هدي السلف هو الأكمل. السلف فعلوا هذا، السلف الصالح فعلوا ذلك، ولا شك أن كونه يذهب ويصلي بالناس ويدعو بهم من يظن صلاحه وولايته هذا أقرب إلى إجابة الدعاء. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا. أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد الإسلام ويقرون على دينهم نظير دفعهم الجزية، فلو خرجوا مع المسلمين في الاستسقاء لم يمنعوا لأنهم خرجوا يسألون الله الغيث وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. وعلل لذلك بعض الفقهاء قالوا لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم المسلمين معه. نعم. الضرب الخامس.
الضرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
نعم. الضرب الخامس من أضرب صلاة التطوع سجود التلاوة، اعتبره المؤلف صلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه ليس بصلاة، ورواية على الإمام أحمد وهو القول الراجح لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه صلاة. ويترتب على هذا الخلاف أننا إذا قلنا إنه صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الوضوء واستقبال القبلة ومن سائر شروط الصلاة، وإذا قلنا ليس صلاة فلا يشترط له ذلك. والقول الراجح أنه ليس صلاة. وعلى ذلك لو كنت تقرأ القرآن على غير طهارة ومررت بآية سجدة فعلى قول المؤلف أنك لا تسجد، وعلى قول الراجح أنك تسجد لأنه ليس صلاة. لو كنت تقرأ القرآن في السيارة ومررت بآية سجدة على قول المؤلف لا تسجد لأنه صلاة وأنت لم تستقبل قبلة، وعلى القول الراجح أنك تسجد لأنه ليس صلاة. قال وهو 14 سجدة، مشى المؤلف على مذهب الحنابلة. وقد وضع على هذه السجدات علامة في المصحف، ووضع 15 علامة. إذا المؤلف ترك سجدة واحدة، ذكر 14 سجدة، بقي سجدة واحدة ما هي؟ صاد، سجدة صاد. فالمؤلف يرى وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يشرع السجود عندها، عند قول الله تعالى فخر راكعا وأنا، قالوا لأنها سجود شكر. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع سجود التلاوة عند سجدة صاد لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ويكفينا هذا الحديث. ما دام أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. على أن بعض المفسرين قال إن معنى قوله خر راكعا يعني سجد، وليس المقصود به الركوع بمعناها الاصطلاحي. فالقول الراجح إذن أنه يشرع سجود التلاوة عند سجدة صاد. القول الراجح أنه يشرع سجود التلاوة عند سجدة صاد. وعلى ذلك تكون السجدات في القرآن كم؟ 15 سجدة. قال في الحج منها 2، وهذا ظاهر. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ما الفرق بين أما التالي القارئ القرآن هذا واضح، لكن ما الفرق بين السامع والمستمع؟ نعم قصد. نعم، إذن المستمع هو الذي يقصد استماع التلاوة، وأما السامع هو الذي لم يقصد الاستماع. فسجود التلاوة إنما يشرع للمستمع دون السامع. يعني لو أنك مررت بإنسان يقرأ ومر بآية سجدة وأنت لم تقصد الاستماع لا تسجد، لا يشرع لك أن تسجد. لكن لو أنك جلست بجواره وأنصت لتلاوته ثم سجد فيشرع لك أن تسجد معه إذا كنت تستمع له مباشرة. طب إذا كنت تستمع للمسجل وأنت مستمع، لست سامع، مستمع، فتحت الإذاعة القرآن أو المسجل فاستمعت إلى أحد القراء يقرأ، فمر مثلا بقول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، وأنت مستمع ولست سامعا، يعني قصدت الاستماع، هل يشرع لك أن تسجد؟ نعم. من يقول لا تسجد؟ لماذا؟ وما يدرك أنه لم يسجد. طيب نعم 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 طيب نعم نقول لابد للمستمع إذا أراد أن يسجد لابد أن يسجد التالي القارئ القرآن. وعندما تستمع للتلاوة في الإذاعة أو مسجل فهذا القارئ لم يسجد، لأن هذه حكاية صوت. وأحيانا يأتون في الإذاعة يأتون بقرة قد ماتوا، أحد القراء المشهور الذي قد مات، فأنت تستمع حكاية صوت، حكاية صوت، فلا يشرع السجود حينئذ. ومثل ذلك الأذان، لو كان الأذان مسجلا ليس منقولا على الهواء مباشرة لا يشرع لك متابعته، لأن هذه حكاية صوت. وهذه قد نص عليه حتى الفقهاء السابقون، فقهاء الحنفية قالوا لو أن الببغاء علم الأذان فأذن لم تشرع متابعته، لأن هذه حكاية صوت. فإذا إنما تسجد إذا كنت مستمعا إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يشرع لك أن تسجد. وعلى ذلك فما تستمع إليه في الإذاعة أو مسجل ومر القارئ بآية السجدة لا يشرع لك أن تسجد ولو كنت مستمعا. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، وهذا بناء على تقرير المؤلف بأن سجود التلاوة الصلاة، وعلى قول الراجح أنه ليس بصلاة، ليس هناك دليل ظاهر يدل على التكبير. فالقول الراجح أنه لا يشرع التكبير لا عند السجود ولا عند الرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة فيشرع التكبير عند السجود وعند الرفع منه، لعموم قول لعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. إذن إذا سجدت سجود التلاوة داخل الصلاة يشرع أن تكبر، خارج الصلاة لا يشرع أن تكبر. ثم يسلم، أيضا التسليم ليس عليه دليل، لكن المؤلف قال يسلم بناء على تقريره بأن سجود التلاوة الصلاة، والقول الراجح أنه لا يشرع التسليم. إذن إذا كنت خارج الصلاة تكبر، إذا كنت خارج الصلاة تسجد من غير تكبير، لا في السجود ولا في الرفع ولا تسلم. إذا كنت داخل الصلاة فإنك تكبر حين السجود وتكبر حين الرفع منه. طيب ما الذي يقال في سجود التلاوة؟ يقال سبحان ربي الأعلى وتكرر ذلك، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء عند أبي داود وغيره أنه يقال اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكل، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وأحسن الخالق. لكن الحديث في سنده ضعف، حديث ضعيف، فلو عمل به الإنسان فالأمر في هذا واسع، ولو اقتصر على التسبيح فإن ذلك يكفي. سجود الشكر صفته كصفة سجود التلاوة تماما، وسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. تجدد النعم مثل ماذا؟ من يمثل لنا المثال؟ نعم، رزق بمولود أو بشر بنجاح مثلا، أو حصل له يعني أي نعمة. طيب اندفاع النقم مثل ماذا؟ نعم نعم نعم، شفاءه مثلا من مرض، كاد أن يحصل له حادث مثلا ونجا منه، فسجد لله شكرا على نجاه من هذا الحادث ونحو ذلك. وصفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة. والقول الراجح أيضا أنه ليس صلاة، وعلى ذلك لك أن تسجد سجود الشكر ولو كنت على غير طهارة. ونقف عند أوقات النهي، أوقات النهي إن شاء الله نفتتح بها درسنا القادم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة